بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب الرائد للشيخ الخطراوي رحمه الله تعالى. الآن باب الحساب. باب الحساب. قال: تعريفه الحساب في الفرائض يقصد به تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. يعني يقصد دي الأشياء الأساسية في باب الحساب. وطبعا باب الحساب المقصود الحساب الخاص بالفرائض، ليس المقصود الحساب العام، وإن كان الحساب العام بنحتاجه هنا، خاصة حساب الكسور، لكن أهم ما نحتاجه هنا مسألة حساب الكسور، جمع الكسور، طرح الكسور، ضرب الكسور، قسمتها، دي ايه ما نحتاجه في باب الحساب. في عدة عمليات في باب الحساب هي من العمليات المهمة. اولا تأصيل المسائل، كيف تؤصل المسألة. احنا مثلا بنيجي نقول ايه، توفيت عن زوج وشقيقة، فبنيجي نقول الزوج النصف والشقيقة النصف. طيب بنيجي نعمل مسألة اللي هو الجدول هذا، فنقول المسألة اصلها من اثنين، واحد للايه للزوج واحد للشقيقة، ده نفسه اسمه تأصيل. يبقى تأصيل هو استخراج اصل المسألة ترجع اليه سهمها، يعني تصبح ايه، مثلا انت بتقول الان الزوج له سهم من اثنين والاخت لها سهم من اثنين. حكاية سهم من اثنين دي تسمى ايه، اصل المسألة، تمام، ده يسمى التأصيل. فنريد ان نتعلم كيف ايه، كيف نؤصل المسألة، تمام. طيب معنى استخراج اصل المسألة ترجع اليه السهام. طيب في بعض الاحيان يقع انكسار، يقع انكسار في المسألة، انه ما الانكسار، انه يكون في فريق من الورثة متعدد يحصل على عدد من السهام لا ينكسر على عدد الورثة. مثلا يكون عندي ايه ثلاث زوجات حصلنا على سهمين، فلو قسمت السهمين على الثلاثة هيطلع لكل واحدة ايه، يعني كسر، مش هيطلع واحد صحيح. لكن لو ثلاث زوجات واخدين ثلاث سهام هيبقى كل واحدة معاها سهم، ثلاث زوجات واخدين ست سهام هيبقى كل واحدة معاها سهمين. فلما يحصل انكسار نحتاج الى خطوة تسمى التصحيح، تمام. يبقى ده الايه، ده التصحيح. ايضا في بعض الاشياء الان وصلنا الى تأصيل المسألة، ولما وقع فيها انكسار صححنا المسألة، تمام. طيب بقي ما يسمى بقسمة التركات. هو في النهاية بيقول لك مات الميت وترك 100,000 وترك زوجة وابن، تمام، فقسم لي الايه، قسم لي التركة. فانت اول شيء بتأصل المسألة، تمام، بتقول زوجة وايه، زوجة وابن، معناها ان المسألة من 8، من 8 سهم للايه للزوجة وسبعة للايه للابن، تمام. الان مطلوب بقى قسمة 100,000. الان انت يعني بيجي لك انسان بدوي او اعرابي او انسان، يعني اي انسان ما يعرفش، يقول لك طيب انت بتقول له ايه المسألة من 8، واحد للزوجة والباقي للابن. قال لك تمام، طب ايش من 8، انا ما دراني. الان اشيل 100,000 دي، كم اعطي الزوجة وكم اعطي الايه الابن بناء على التأصيل ده. فانت بتيجي تقول مثلا ايه قيمة السهم، وتقسم ايه، وتقسم التركة اللي هي 100,000 على اصل المسألة اللي هي 8، واللي يطلع اللي هو قيمة السهم تضربه في ايه، في سهم الزوجة يديك نصيبها من 100,000، او تضربه الايه، تضربه في نصيب الولد او الابن يعطيك نصيبه، تمام. في النهاية بتقول له والله الزوجة لها كذا، قيمة كذا من 100,000، والابن بياخد قيمة كذا، دي اسمها قسمة التركات، تمام. طيب في خطوة أخرى، بعض الأحيان تكون التركة صعبة القسمة، يعني ليست إيه؟ ليست أموالا سائلة فيسهل قسمتها أي إيه؟ نوع من القسمة، تكون عقارات وأشياء، تمام، فتحتاج في تلك الحالة إلى قسمتها بما يسمى قسمة القيراط، تمام، فبتحولها إلى قسمة تسمى قسمة القيراط، وهو نظام افترضه الإيه؟ افترضه يعني العرب والمسلمون على اساس ايه، من 24 ترد اليه الايه المسألة، فتسمى قسمة القراط. فالخلاصة يا اخواني، وده طبعا كله ان شاء الله نشرحه، معناه في باب الحساب معنى أربعة أمور. الأمر الأول تأصيل المسائل، الأمر الثاني تصحيح المسائل، الأمر الثالث قسمة التركات وهي الغاية المقصودة من إيه؟ من كل الشغلة دي، تمام. الأمر الرابع اللي هو قسمة القيراط. أربع أشياء فيها شيئان لا بد منهما وشيئان بحسب الحاجة، يعني احنا معنا أربع أشياء، تمام، أو أربع عمليات، ممكن نسميها أربع عمليات حسابية. أربع عمليات حسابية فيها عمليتان ضروريتان لكل مسألة لا يستغنى عنهما، وفيها مسألتان بحسب الحاجة، إن دعت الحاجة فعلناها وإن لم تدع الحاجة لم نفعلها. فشوف يا شباب، أي مسألة لا بد فيها من التأصيل، تمام، ولو حليناها بدون تأصيل وإنما بيكون من باب الإيه؟ من باب بس التمرين، لكن المفروض إن إيه؟ أي مسألة لا بد إنك تأصلها ولا بد فيها من قسمة التركة. يبقى الإيه؟ العمليتان الضروريتان اللي هما لا غنى عنهما في كل مسألة هما التأصيل وقسمة التركات، والعمليتان اللتان بحسب الحاجة هي التصحيح، لأن التصحيح إن كان في انكسار، ما في انكسار يبقى عملية التصحيح مستغنى عنها. والعملية الثانية قسمة القيراط، قسمة القيراط أيضا بحتاجها ليس في كل التركات وإنما في التركات التي تكون فيها عقارات وأشياء صعبة القسمة وليست أموالا سائلة. وبالتالي فيها عمليتان ضروريتان هما التأصيل وقسمة التركات، وعمليتان بحسب الحاجة هما التصحيح وقسمة القيراط، تمام. يبقى كده على حتى تكون الصورة واضحة. طيب هنبدأ هنبدأ، وأول ما يبدأ طبعا هيبدأ بعملية التأصيل لأنها أول خطوة، يعني لا يمكن أن يكون هناك تصحيح ولا قسمة تركات ولا قسمة قيراط قبل أن أن تؤصل. وبعد ما تؤصل إن وقع انكسار في المسألة صححناها، تمام، لأن على طول أول تعود لما يقع انكسار لابد أنك تباشر العملية مباشرة مهما كان نوع المسألة التي تعمل فيها مباشرة، تمام. فاحنا اول شيء نؤصل المسألة، دي الخطوة الاولى دائما. وبعدين حصل انكسار هننتقل لابد الى التصحيح، وبعدين هننتقل الى قسمة التركات، تمام، ان كانت التركة مما يسهل فكه ويسهل عده. طيب ما كانتش يبقى هنعمل هنعمل قسمة القيراط، تمام. طيب نبدأ نشوف ما قال المصنف. قال: تعريف الحساب في الفرائض يقصد به تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات، وممكن يدخل مع قسمة التركات قسمة القيراط، وبالتالي تصبح ممكن نضيف قسمة القيراط، وهو أتى بها المصنف فتصبح أربع عمليات. قال: لابد للمقدم على دراسة عمل الفرائض من معرفة القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، والمقصود ده في الكسور يعني، وإلا ومن معرفة الكسور الاعتيادية والعشرية، تمام. هو الحقيقة التعامل الرئيس في الفرائض بالكسور الاعتيادية اللي هو ان بسط ومقام، اما الكسور العشرية اللي هي في العلامة العشرية اللي هي تقول 5 من 10، 15 من 100، 8 من 10، دي اسمها الكسور العشرية. فدي ما تستعمل في الفرائض، انما تستعمل الكسور الاعتيادية، الدليل النصف والربع والثمن وغيرها من الكسور التي اخذناها في اصحاب الفروض، هتجدها كلها هتجدها كسورا اعتيادية، تمام. وكيفية تحصيل المضاعف البسيط، يعني المشترك، ان ازاي تجيب المشترك، لانك لو جمعت كسر لابد ان تجيب المشترك الاصغر. وبمعنى اخر ينبغي له، اي ينبغي للطالب ان يتعلم علم الحساب المستقل المعروف، اي يعني ان يكون عنده علم الحساب المعروف، فايه يدخل في الفرائض يستخدم معرفته بالحساب. وكما قلت هو اهم شيء في الفرائض، في حساب الفرائض هو الكسور، لابد لك من معرفة جمع الكسور وطرح الكسور وضرب الكسور وقسمة الكسور. طيب هيبدأ التأصيل. ما هو التأصيل؟ هو تحصيل اقل عدد يستخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر. كتحصيل عدد اثنين في المسألة الآتية كما في الجدول. لو انت عندك بنت ايه، بنت شقيقة، تمام، فتصبح البنت لها ايه النصف فرضا والباقي للشقيقة عصر مع الغير، فتصبح المسألة من اثنين، تمام، واحد للايه، واحد للبنت واحد للايه للشقيقة. فده تأصيل، كنت جعلت المسألة من اثنين واصبح البنت معاها واحد، ده يسمى سهم، سهام الايه، سهام الوارث، اللي هو ما تقول البنت لها ايه، لها واحد من اثنين يعني لها سهم، واثنين دي تسمى ايه اصل المسألة او تأصيل المسألة. طيب الان، طيب كيفية استخراج اصل المسألة؟ اصل المسألة يختلف باختلاف الورثة، لانهم اما ان يكونوا عصبة فقط او عصبة وصاحب فرض واحد او اصحاب فروض وحدهم او هم ومعهم ايه ومعهم عصبة. ده اشارة الى ايه، الى اختلاف الاحوال حتى ايه حتى نرى. يبقى بالتالي مسألة تأصيل الايه، تأصيل المسألة على النحو التالي. كما اشار المصنف انها بتختلف بحسب الايه، بحسب المسألة، هل المسألة اصحاب عصبة فقط، هل فيها فروض فقط، هل فروض وعصبة. فنبدأ نضع تلك الايه، تلك الاحتمالات وايه ونؤصل المسألة. يبقى تأصيل الايه، تأصيل المسألة تفاصيل المسألة هيختلف بإيه؟ بحسب. طيب لو قلنا كلهم عصبة، كلهم عصبة، طبعا العصبة لابد بيكون إيه جنس واحد، يعني ما فيش عصبة، ما مش هتفاجأ بعصبة عم وابن عم، لا، إما أعمام إما كذا، تمام. طيب العصبة هيبقى من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم، تمام، إن كانوا ذكورا فقط. ممكن نقسمها حتى، اين المساحة شباب؟ ممكن نقول ايه العصبة ايضا، هل هم ذكور فقط ولا ذكور وإناث، تمام. فإن كانوا ذكورا فقط يبقى من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. مات الميت عن 5 أبناء، تمام، يبقى المسألة من 5، معناها أن المسألة من إيه، من 5، كل ابن واحد واحد واحد، تمام، معناها إيه، ده ابن وده ابن من عدد رؤوسه. مات الميت عن 10 أبناء، يبقى المسألة من 10، كل واحد إيه سهم سهم سهم. مات الميت عن 7 إخوة، يبقى المسألة من 7، مات عن 6 يبقى من 6، تمام، سهلة. يبقى ما يكون ايه كلهم عصبة، تمام. ان كان واحد يبقى المسألة من 1، يعني المسألة من 1 وهو ايه الواحد ده كله للعاصب اللي هو انفرد. طيب في عاصبان يبقى المسألة من 2، سهم للايه للده وسهم لده. في 3 يبقى من 3، في 4 يبقى من 4، 5 يبقى من 5، الى اخره، يعني ايه دي بعددهم، تمام. طيب لو كانوا ذكور واناث، ساعتها هنجعل الذكر برأسين او بسهمين والانثى بسهم، تمام. لو مات مثلا عن ايه، عن ابن وبنت، وطبعا مسألة الذكور واناث يعني عصبة بالغير، تمام، وهم محصورين في الايه، البنت والابن والايه وبنت الابن وابن الابن والشقيقة والشقيق والايه والاخ الاب والاخت الاب، تمام. ففي تلك الحالة، لان القاعدة شباب للذكر مثل حظ الانثيين، فكيف نجعل الذكر مثل حظ الانثيين؟ ما تجيش تقول ايه الذكر واحد والانثى نصف. احنا في الفرائض بنحاول نتجنب الايه الكسور، لان الكسور ده يحتاج الى تصحيح. لا، طب ما تقول الانثى 2 وعفوا الذكر 2 والانثى 1، يبقى كده ايه احسن ما تقول الانثى نصف والذكر 1، لا، قول الانثى 1 حتى تصحح لها سهما والذكر سهمان، تمام. فزي هذه هنقول من 3، تمام، من 3، 2 للابن وواحد للايه للبنت، تمام، على طول. طيب مات مثلا عن 10 أبناء، تمام، وعشر بنات، على طول تضرب الابناء في 2، تمام، يبقى العشرة دي مضروبة في 2 يبقى ب20، وعشرة بنات كل واحدة بسهم يبقى من 30، يبقى تجعلها من هنا، يبقى هنا المسألة من 30، تمام. كل ابن هيبقى معاه من سهمين سهمين سهمين، وهم 10 ابناء هيبقى يطلع لهم 20 سهم، وكل بنت معها ايه من سهم سهم سهم. تمام. مات مثلا عن 5 اخوات وخمسة ايه خمسة اخوة، نفس الشيء هتضرب الايه الذكور في 2، 5 × 2 = 10، والاناث على ما هي عليه كل واحدة سهم، تصبح المسألة من 15. هتقول ايه من 15. تمام. سهمين 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 للايه لكل اخ، وهم 5 هيطلع لهم 10 سهام، وكل اخت هيطلع لها سهم 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 ايه 5 سهام، تصبح المسألة من 15. واضح اخواني؟ ودي نقطة مهمة علشان ما تلخبطش، لما يكون في عصبة بالغير ذكر وانثى ساعتها تفترض للذكر سهمين. تمام. فان كانوا 10 الذكور هتضرب في 2 يبقى 20، ان كان الذكر بايه ان كان عندنا 20 الذكر هيبقى 40. تمام. ده في حالة وجود الانثى، لكن لما يكون الذكور وحدهم هتجعل كل ذكر بسهم واحد بس. ليش؟ لان اصلا مسألة المضاعفة انا بجعلها في مقابل الانثى علشان النسبة تبقى ايه للذكر مثل حظ الانثيين، لكن لما يكونوا ذكور مع بعض فهم متساوون. تمام. مات الميت عن 5 ابناء، خلاص انا هجعلها من 10، لا يبقى من 5، لانه معنا قاعدة تقول وترك تطويل الحساب ربحه، وترك تطويل الحساب ربحه. يعني ان صحت المسألة، ودي عود نفسك عليه، ان كانت المسألة تصح من 5 فلا يجوز لك انك تجعلها من 10. فبالتالي لما يموت عن 5 ابناء ما تقولش ايه خلاص يبقى من 10 كل ابن سهمين. طب وليش ما تجعلها من 5 وكل ابن سهم واحد وتصح المسألة؟ لكن لما بيكون معانا نساء، تمام، ذكر وانثى، فبنجعل غصبا عنا الذكر بسهمين علشان يكون حظه ضعف الايه ضعف الانثى، كما هي في القاعدة الربانية التي ايه وردت في كلام الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الانثيين. يعني الذكر ياخذ ضعف الايه ضعف الانثى، وهذا لن نتوصل اليه الا بايه الا بافتراض سهمين للذكر في مقابل سهم للايه للانثى. فان كانت الانثى غير موجودة خلاص يبقى هنفترض للذكر سهما واحدا. تمام. فنشوف ما قال المصنف. قال كيفية استخراج اصل المسألة. اصل المسألة يختلف باختلاف الورثة، لانهم اما ان يكونوا عصبة فقط، او عصبة وصاحب فرض واحد، او اصحاب فروض وحدهم، او هم ومعهم عصبة. هيبدأ ايه يمسك الافتراضات واحدة واحدة. فاذا كانوا عصبة فقط فاصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين. هو دخل على طول على اساس ايه ان الذكر وانثى. كمن مات عن ابن وبنت، قال ابن باثنين والبنت بواحد، يبقى المسألة من ايه من 3، فاصل مسألتهما من 3، للبنت سهم وللابن سهمان كما في الجدول. زي ما انتم شايفين الايه جعل مسألة من 3 وجعل 1 للبنت و2 للايه للابن من سهمين. وان كان في المسألة صاحب فرض وعصبة، يبقى ننتقل الى ايه الى الحالة الثانية اللي هي الان اصبح ايه في اصحاب فروض ايه وعصبة. فلو كان صاحب فرض وعصبة مثلا يبقى هنا هيبقى ايه عصبة زائد صاحب فرض، صاحب فرض واحد يعني. تمام. ففي تلك الحالة هيكون اصل المسألة من مقام صاحب الفرض. يعني بمعنى لو معي زوجة وابن، الزوجة معها الثمن والابن عصبة، يبقى المسألة، شوف الثمانية دي تبقى المسألة من 8. تمام. يبقى المسألة من 8، هنجعل المسألة من 8. وبعدين يا شباب بنرجع لما بيكون في كسر بنقول 8 على 8 فيها الواحد، واللي ينتج نضربه في البسط علشان نطلع عدد سهام صاحب الفرض. بنعمل كده بعد ما أصلنا المسألة. ف8 على 8 فيها الواحد، في واحد بواحد، وده واخد باقي. طيب ما هو الزوجة خدت 1 من 7، الباقي 7 من 8، الباقي 7. يبقى هذه الصورة. لو معانا زوج وابن، تمام، الزوج معه ربع والابن عصبة زي ما قلنا صاحب فرض وعصبة، يبقى من مقام، يبقى اصل المسألة تساوي مقام صاحب الايه الفرض اللي هو العدد اللي تحت. يبقى لو ثمن وعصبة يبقى من 8، ربع وعصبة من 4، نص وعصبة يبقى من 2، تمام، ثلث وعصبة يبقى من 3، سدس وعصبة يبقى من 6، تمام. فبالتالي تصبح المسألة من أربعة، تمام، أربعة لأربعة في الواحد في واحد بواحد، وده باقي الباقي لما ناخد واحد من أربعة يبقى الباقي ثلاثة، تمام. يبقى سهلة لما يكون إيه صاحب فرض وعصبة، يبقى المتحكم في إيه، المتحكم في أصل المسألة هو فرض صاحب الفرض. بنبص الكسر العدد اللي تحت في الكسر ونجعله هو أصل المسألة، ده بشرط إيه صاحب فرض واحد بس، صاحب فرض واحد، تمام. فقال وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصب فأصلها من مخرج فرض صاحب الفرض. شوف كلمة مخرج دي يا شباب بتتكرر في كتب الفرائض خاصة في الكتب القديمة، فالمقام ده بيسموه مخرج، يسموه مخرج علشان ما تتلخبط، يعني لأنه ساعات اختلف الحساب واختلفت الاصطلاحات، فيقول لك ايه فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، مخرج صاحب الفرض اللي احنا بنسميه الآن المقام، تمام. فده معنى ايه من مخرج صاحب الفرض. كهالكة عن أخ لأم وأخوين وأخت أشقاء، تمام. يعني معانا أخ الأم وأخوين وأخت أشقاء، دول عصبوا مع بعض، أخوان وأخت، فدول عصبوا، تمام. طيب الأخ الأم مع إيه؟ مع ثلث، زي ما قلنا إيه من مخرج صاحب الفرض أو من مقامه، يبقى المسألة من إيه؟ المسألة من ستة، ستة ستة على ستة في الإيه الواحد في واحد بواحد، والباقي خمسة. وبعدين نرجع نشوف هل ينكسر عليهم ولا ما ينكسر بحسب عددهم، دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى، تمام. قال كهالكة عن أخ لأم وأخوين وأخت أشقاء، فللأخ للأم السدس والباقي للعصبة. فالمسألة من ستة كما ترون لأنها مقام السدس، مقام السدس أو مخرجه، العبارات مهمة لأنه إيه ترجع تقرأ في كتاب وتقول إيش المخرج، وأكثر من طالب سألني عن إيه ما معنى مخرج فرض كذا أو المخرج، قلنا المخرج تعبير قديم اللي احنا بنقول عليه المقام، تمام. فانتبه. قال والباقي، فالمسألة من ستة لأنها مقام السدس فرض الأخ الأم وسدسها واحد يأخذه الإيه الأخ للأم والباقي خمسة للأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الإيه كما في الجدول، لأن مقصود الإيه خمسة هيقسمهم أخ وأخ وأخت، هتقسم الخمسة إيه للذكر مثل حظ الأنثيين، معناه الذكر بإيه بسهمين سهمين وسهم، منقسمة إيه منقسمة عليهم، أو عملتها جملة لأن المقصود توضيح بس إنها من إيه من ستة، تمام. وإذا كان في المسألة أصحاب فروض أو هم ومعهم عصبة فإنه ينظر بين مخارج الفروض، مخارجها يعني مقامتها بالنسب الأربعة، والناتج من النظر يجعل أصلا لتلك المسألة. يعني الآن وده المقصود، أو هو دي مشكلة التأصيل، إما يكون عندك عدة أصحاب فروض بقى، تمام، هي دي أهم إيه أهم شيء، لكن الإيه اللي قبل ده سهل. فالآن لما يكون عندك إيه عدة أصحاب فروض معاهم عصبة ولا ما معاهمش، فعدة أصحاب فروض كان مثلا كان معك في المسألة مثلا أم، تمام، ومعاك زوجة، تمام، فالأم معاها إيه الأم معاها ثلث، مش كده، لأن ما فيش إيه ما فيش فرع ولا عدد من الإخوة، والزوجة معها إيه؟ معها ربع، مش كده؟ وبعدين معك عم مثلا عاصم، تمام. طيب الآن إحنا لما كان معنا صاحب فرض واحد كنا بناخد من إيه؟ من مقامه أو من مخرجه، فالآن معنا اثنين وممكن يكون معنا ثلاثة وممكن يكون أربعة، تمام. فأنا هاخد الآن مقام الثلاثة ولا الأربعة؟ لا، في بقى إيه؟ هنشوف العلاقة، نشوف العلاقة بين الأعداد. هنا تأتي إيه؟ مسألة مهمة، وهي نريد أن نتعلم العلاقة بين الأعداد، العلاقة بين إيه؟ بين أي عددين، إما تماثل وإما تداخل وإما توافق وإما تباين، دي اسمها إيه؟ أي عددين في الدنيا العلاقة بينهما. يبقى إحنا علشان إيه نحل ده لابد نعرف العلاقات، خلي إيه ده الآن الأول نعرف العلاقات. نقول إنه إيه أي عددين في الدنيا بينهم علاقة من أربع علاقات، إما أن يكون متماثلين، متماثلين يعني زي بعض، زي إيه ستة وستة، أربعة وأربعة، خمسة وخمسة، تماثل يعني أحدهما مثل الآخر، تمام؟ طيب خلاص. وإما أن يكون متداخلين، بمعنى أن أحدهما أضعاف أو ضعف للآخر، مضاعفاته، يعني يقول لك ده مضاعفاته، تمام؟ زي 2 و4 أو 4 و8 أو حتى 2 و8، فتجد 8 إيه؟ عبارة عن 2 و2 و2 و2، ده معناه تداخل، أن العدد الكبير بلع العدد الإيه؟ الصغير. وبعضهم يعبر عنها بأنه إيه؟ في تعريف المتداخلين بأنك لو طرحت العدد الأصغر من العدد الأكبر ما تزال تطرحه منه سيفنى الأكبر دون باقي. يقصد أن إيه؟ أن عندك مثلا 2 و8 بينهما تداخل، فلو جيت طرحت 2 وكررت طرحها من 8، قلت 8 ناقص 2 ب6 ناقص 2 ب4 ناقص 2 ب2 ناقص 2 ب0، فده يدل على التداخل، انه ما بيبقى شيء لو ايه لو جلست تسحب ايه تسحب بقيمة العدد الصغير من العدد الكبير. المهم اعتقد انه ايه مفهوم، يعني حتى بدون تلك التعريفات القديمة اللي هي بعض الاحيان تربك الطالب اكتر ما ايه ما تعرفه، لكن بدراسة الحساب البسيطة اللي هي في المدارس بيعرف بيكون الطالب عارفا بايه بمعنى المضاعف، تمام؟ 6 و12، تمام؟ لان 6 ايه فيها ال 12 فيها 6 و6، او 18 و6، لان 18 عبارة عن 6 و6 و6، يبقى ده تداخل، تمام؟ يبقى التداخل ان يكون احد العددين العدد الاكبر او الكبير مضاعف او مضاعفات للايه للعدد الصغير. او التعريف الثاني ان ايه انه معناه العدد الصغير لو جلست تطرحه من العدد الكبير او تسحبه من العدد الكبير لا يبقى شيء، اما تطرحه مرة ولا 2 ولا 3 ولا 4 بحسب الايه، لانه ممكن يكون ضعفه مرة او ضعفه مرتين او 3 او 4 او 5 عادي. فعندك مثلا 5 و100 بينهما تداخل، ليش؟ لان الايه المية مضاعفات للايه للخمسة، لو ضاعفت الخمسة بس تحتاج تضاعفها 20 مرة، تمام؟ 5 و5 و5 لما تعد 20 5 هتجد ان ايه انها تديك 100، او لو طرحت الخمسة من 100 جلست تطرحها منها 20 مرة هتفنى الايه هتفنى 100. المهم التداخل واضح، تمام. التوافق انه العددان ليس متماثلين ولا متداخلين، لكن بينهما علاقة، يعني يقبلان القسمة على عدد مشترك مثل 6 و8. 6 و8 ليس متماثلين، لان التماثل يبقى 6 و6 ولا 8 و8، وليس متداخلين، لان المتداخل مع 6 12 او 18 او 24، تمام؟ او 30، تمام؟ والثمانية مضاعفتها مثلا اللي هو اديها تداخل 16 24، تمام؟ 40. لكن 6 و8 ليس متماثلين وليس متداخلين، لكن يقبلان العدد او القسمة على عدد مشترك. فالستة والثمانية يقبلان القسمة على 2، خلي الواحد مش محسوب، لان الواحد ده يقبل عليه الجميع حتى المتباينات زي 7 و8، لكن المقصود غير الواحد، ان يكون العددان ان يقبل العددان القسمة على عدد مشترك غير الواحد. فالستة والثمانية يقبلان القسمة على ايه على 2، قد يكون يقبلان القسمة على 3 زي مثلا ايه زي 9 و15، فالتسعة والخمستاشر يقبلان القسمة على 3، تمام؟ وهكذا زي ما مثلا 20 و35، فال20 وال35 يقبلان القسمة على 5، فده يسمى ايه توافق، تمام؟ طيب التباين انه ما يكونش فيه اي علاقة بين العددين من العلاقات اللي مضت، يعني ليس بين العددين تماثل ولا تداخل ولا توافق فيكون متباينين. والحقيقة التباين في حقيقة امره ليس علاقة، هو عدم علاقة، بس هم حبوا ايه يتمموا القسمة وايه ويجعلوها في صورة ايه علاقة، فاعتبروا التنافر اللي هو عدم تماثل وعدم تداخل وعدم توافق ما فيش اي علاقة، سموها التباين. ليس 7 و8، 3 و7، فالثلاثة وسبعة ليس متماثلين ولا متداخلين ولا متوافقين، ما معنى للتباين. وبعدين قاعدة عامة ان كل عددين وراء بعض لازم يقع بينه هيكون بينهما تباين، يعني 1 و2 2 و3 3 و4 4 و5 5 و6، كل عددين وراء بعض مباشرة هيكون بينهما على طول تعرف ان العلاقة ايه بينهما تباين. فالفرضين يقولون ايه كل عددين متواليان، يعني وراء بعض متباينان، تمام؟ كل عددين متواليان متباينان. تمام يا شباب؟ فالآن نرجع للإيه؟ نرجع للتأصيل. أنا هأصل الإيه؟ هأصل المسألة بناء على علاقة بين الإيه؟ بين العددين الموجودين. تمام؟ ده السبب إن إحنا رحنا إيه؟ ندرس العلاقة بين الأعداد، لأنه هنبني عليها قواعد. فمثلا هنقول أول شيء الاحتمالات الأربعة، كما قلنا إن إيه؟ يكون العددان متماثلين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين. فهنا في الثلث والربع صادف إن هما متباينان. فإن كان العددان متباينان، تمام، فأصل المسألة حاصل ضرب أحدهما في الآخر. تمام؟ فعند التباين اضرب أحدهما في الآخر يعطيك أصل المسألة، يعطيك أصل المسألة. تمام؟ معناه 3 في 4، 3 في 4 ب 12. خلاص؟ يبقى المسألة من إيه؟ المسألة من 12. 12. تمام يا شباب؟ يبقى أنا شفت إيه؟ الثلث والربع. فشفت إن إيه؟ ده 3 وده 4. تمام؟ ده 3 وده 4. تباين. تمام؟ خلاص خد 3 في 4 ب 12. خلاص يبقى أصل المسألة إيه؟ دي القاعدة الأولى، إنه إذا كان العددان المقصود بالعددين إيه؟ المقصود بهما الإيه؟ اللي هما مقام الكسور. أنت عندك كسرين، عندك فرضين، فما الفروض كما تعلمون كلها إيه؟ كلها كسور. بدءا من نصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، فكسور. فبتنظر إلى المخرج أو ما نسميه المقام. فإن كان العددان متباينين فاضرب أحدهما في الآخر. يبقى 3 في 4 ب 12. تمام؟ وبعدين نرجع إيه؟ نقسم زي ما اتعودنا، نقول إيه 12 على 3 في 4 في 1 ب 4. 12 على 4 في 3 في 1 ب 3. وبعدين العم مع الباقي اجمع 3 و4 7 واطرحهم 12 باقي 5. يبقى كده أصلت المسألة واستفدت من ايه؟ من العلاقة. تمام؟ طيب لو كان العددان متداخلين، طيب لو كان ايه متداخلان، فخذ أكبرهما، خذ أكبرهما. مثاله لو قلنا ايه مثلا معنى أخ الأم ومعنى أم ومعنى عم، فالأخ الأم معه الثلث والأم معها الثلث، صح، والعم له الباقي. فتعال ننظر إلى الإيه؟ إلى مقامات الكسور أو المخارج. 6 و 3 بينهما تداخل، يبقى في التداخل الكبير يغني عن الصغير. خذ الأكبر اللي هو هنا الستة، هذه الستة، وارجع اقسمها 6 على 6 في 1 في 1 ب 1، 6 على 2 6 على 3 في 2 في 1 ب 2، وبعدين 1 و 2 3 طرحهم ايه علشان تطلع الباقي، يطلع 3 من 6 بهذه الصورة. تمام؟ فإن كان العددان متداخلين فخذ أكبرهما. طيب 3 إذا كان العددان متماثلان، متماثلان خذ أحدهما، بس متماثلان يبقى خذ واحد منهم، خذ أحدهما. مثل ايه؟ مثل لو عندك شقيقة وزوج، لو عندك شقيقة وزوج، زوج وشقيقة، زوج النص والشقيقة النص، متماثلينهم، يبقى خذ الاثنين، خذ احدهما، ما هي هي هذه هي اثنين، وارجع اثنين على اثنين في الواحد في واحد بواحد، اثنين على اثنين في الايه الواحد في واحد بواحد، يبقى ايه اصبحت يبقى اذا كان ايه متماثلين. طيب بقيت العلاقة الرابعة، اذا كان متوافقين، متوافقان، فايش تعمل؟ اضرب وفق احدهما في كامل الاخر. لو عندي مسألة زوجة وأم، تمام، وابن، في ابن يبقى الزوجة معها الثمن والأم معها السدس والابن عصبة. 6 و8 بينهما توافق. انتبهوا هنا للعلاقة التوافق، لأنها دائما يخطئ فيها الطلبة. لم شوف لما أنا هكتب هنا الايه رقم 4، لما يكون العددان متوافقين، تمام، اضرب، شوف القاعدة، اضرب وفق احدهما في كامل الاخر. يعني انا الان عندي 8 و6 بينهما توافق لانهم يقبلان قسمة على عدد مشترك، فمعناه خذ وفق احدهما، انت حر تاخذ وفق 8 او وفق 6 بس تضربه في العدد الاخر. لو خدت وفق 8 اضربه في 6، لو خدت وفق 6 اضربه في 8. السؤال ما معنى وفق؟ ودي نقطة مهمة ويقع فيها الخطأ. الوفق معناه ايه؟ انت الان 6 و8 بينهم مش بينهما توافق، وده تعريف التوافق، معناه ان يقبلان القسمة على عدد مشترك، صح؟ وفق العدد، وفق العدد منهما انك تقسمه على العدد المشترك. 6 و8 ايش العدد اللي يقبلان القسمة عليه؟ 2، صح؟ خلاص، يبقى وفق 8 انك تقسمها على 2 فيطلع 4، اضربه في الايه في 6 يبقى 24. او تعكس تاخد وفق 6، يبقى 6 على 2 فيها 3، تضربه في 8 ب 24، النتيجة واحدة. يبقى خذ وفق احدهما، وفق 8 واضربه في 6، او وفق 6 واضربه في الايه في 8. انتبهوا الى كلمة وفق لان بتتكرر معانا، وبعدين يجي الطالب ايه يتلخبط. الوفق معناه ايه؟ انك تقسم العدد على العدد المشترك. بعضهم يفهم الوفق يعني نص العدد، لان يصادف هنا ان ايه، انه يصادف ان يكون نصه. لا، لو انا افترضت ان عندي ده فرضا طبعا، لو انا عندي مثلا ايه 9 وعندي 1 على 15، افترض ان عندي ده، وان كان الكسور دي مش موجودة لكن هفترضها علشان اوضح لك مسألة الايه الوفق. 9 و15 بينهما توافق ولا مش بينهما توافق؟ تمام. خذ وفق احدهما واضربه في كامل الاخر. اما تاخذ وفق 9 وتضربه في 15، او تاخذ وفق مش تضربه في يعني انت اللي تاخذ وفقه ما تضربش فيه، تضرب في العدد الاخر. انا خدت وفق 9 اضرب في 15، خدت وفق 15 اضرب في 9، مش هاخذ وفق 9 واضربه في 9، لا، اخذ وفق 9 واضربه في 15، واخذ وفق 15 واضربه في 9. تمام. طيب الوفق هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن انك تقسم العدد على العدد المشترك. 9 و15 ايش العدد المشترك بينهما؟ 3. خلاص، يبقى اقسم 9 على 3 يطلع وفق 9 3، اضربه في الايه في 15 يبقى اصل المسألة 45، او العكس هات وفق 15 يعني اقسمها على 3، 15 على 3 فيها 5 في 9 ب45. فبالتالي الوفق ليس معناه النصف، الوفق معناه الوفق يساوي وفق عدد ما يساوي العدد مقسوما على الايه على العدد المشترك بين العددين. ما انت علشان تقول وفق لازم يكون عندك عددين على الاقل. تمام. طيب تعال هنا نرجع لمسألتنا. احنا قلنا انها ايه، ان زي ما قلنا 6 و8، فناخد وفق 8 اللي هو 4 نضربه في 6 ب24، او ناخد وفق الايه 6 اللي هو 3 نضربه في 8 ب24، يبقى المسألة 24 على كل الاحوال. وبعدين ارجع اقول 24 على 8 فيها 3 في 1 ب 3، 24 على 6 فيها 4 في 1 ب 4. يبقى طيب الباقي معناه اجمع ايه 3 4 7 واطرحه من 24 معناه 17 للايه؟ للابن، لانه يحصل على الباقي. واضح شباب؟ فانتبهوا لمسألة الايه؟ الوفقة هذه، لان دائما يقع فيها الايه الغلط. كثير من الطلبة نشرح وبعد ما نمضي شوطا في الفرائض وان اكتشف انه ايه؟ انه افتكر الوفق يعني معناه انك تقسم العدد على 2. لا، الوفق معناه ان انت الان انت لما جبت عددين عرفت العدد اللي يقبلان القسمة عليه، فلما تريد الان تجيب وفق عدد منهما اقسمه على العدد المشترك بينهما ايا كان العدد 2 ولا 3 ولا 5. مثلا لو انا عندي 10 و15، عندي 10 و15 بينهما توافق، صح؟ طيب يقبلان القسمة على كم؟ ايش اكبر عدد يقبل القسمة عليه؟ 5، صح؟ طيب يبقى في تلك الحالة وفق 10 كم؟ 2، لأنها قول 10 على 5. وفق 15 كم؟ 3، لأن 15 على 5. فبالتالي بتختلف، فقد يكون الوفق 2، قد يكون 3، قد يكون 5، بحسب العددين الموجودين بين يديك وبحسب إن إيه العدد المشترك بينهما. فبالتالي لما تقسم أحدهما على العدد المشترك بينهما يدي لك وفق الإيه؟ وفق العدد. تمام. تعال نشوف إيش قال المصنف. قال: وإذا كان في المسألة أصحاب فروض فقط أو هم ومعهم عصر فإنه ينظر بين مخارج الفروض. عرفنا ما معنى مخارج، يعني المقامات، يعني ثلث معناها مخرجه 6، ثمن يعني مخرجه 8. بالنسب الأربع، النسب الأربع اللي هي العلاقات الأربع، والناتج من النظر يجعل أصلا لتلك المسألة. طيب النسب الأربع بقى قال هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، تمام. والتداخل بيسميه في الرحبية التناسب، القدامى كانوا بعضهم يسمي التداخل يسميه التناسب، فما تتلخبطش تداخل ولا تناسب، المسألة الصلاحات لها مشاحة في الاصطلاح. قال وهي أساس كبير في عمل الفرائض، نعم نحتاجها في أبواب متعددة. التماثل هو عبارة عن مساواة عدد لآخر، تماثل يعني ده مثل ده في القيمة، كاثنين واثنين وستة وستة، والحكم فيه الاكتفاء بأحد العددين، يعني لو كان عندك ايه نص ونص يبقى أصل المسألة اثنين، ثلث وثلث يبقى أصل المسألة ستة. مثاله هالك عن زوج وأخت، مسألة اللي احنا حليناها، تمام. الزوج له النصف والأخت لإيه النصف، يبقى نص ونص يبقى اثنين واثنين واثنين، يبقى خد اثنين. فللزوج النصف مخرجه من اثنين، وللأخت لأب أو أخت شقيقة كذلك النصف مخرجه من اثنين، والمخرجان متساويان في القيمة. فنقول إن النسبة التي بينهما هي التماثل، والقاعدة في التماثل كما إيه كما أصلنا إنك تأخذ إيه خذ أحد العددين، هتأخذ الاثنين دي ولا الاثنين دي، ما هي هي. ولذلك نكتفي بأحدهما ونجعل منه أصل المسألة، بمعنى أن أنها تجعل من اثنين يعطى منها للزوج نصفها واحد، وللأخت لأب نصفها واحد كما في الجدول زي ما انتم شايفين، وحليناها على الايه على السبورة. المسألة من اثنين الزوج له نصف يعني سهم واحد، والأخت الايه لأب ولا الأخت الشقيقة هي هي نفسها. مثال آخر هالك، امسحوا السبورة شباب، هالك عن أم وابن، عن أم وأب وابن وبنتين، تمام. طب يقول هالك عن ايه، عن ام واب وابن وبنتين. طبعا ايه الام في وجود الايه الفرع الوارث مذكر ومؤنث معاه ثلث، والاب معاه ثلث، والباقي ايه عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. فمقصود ان في تماثل، يبقى ايه يبقى ستة وستة، يبقى ناخد ستة، ستة على ستة في الواحد في واحد واحد، ستة على ستة في الواحد في واحد واحد، باقي كم؟ باقي أربعة، تمام. هل تنقسم؟ نعم، يبقى الأربعة ندي للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن اثنين وكل بنت ايه كل بنت واحد، تمام زي ما هي ايه ده ايه. طيب طيب قال بعدها التداخل هو عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، أو يقال والأصغر يفني الأكبر في مرتين أو عدة مرات كما شرحنا. عندك 8 و2 يبقى ايه لو انت طرحت الاثنين عدة مرات من 8 يفنيها ولا يبقى شيء، تمام. طيب في حالة التداخل ايش نعمل لما يكون عددان متداخلان؟ ناخد الاكبر، تمام. والحكم فيه ان يكتفى بالاكبر، لو عندك نص وتمن يبقى خد 8، ثلث ونص يبقى خد الايه 6. مثال هالك عن ام واخ الام، هالك عن ام واخ لام وعم، تمام. الأم لها الأم لها الثلث، الأخ لأم له الإيه الثلث، العم له الباقي، تمام. في تداخل صح، 3 و 6 يبقى ناخد الكبير، يبقى هذه 6، 6 على 3 في 2، 6 على 6 في 1، وباقي كم باقي من 6؟ باقي 3، يبقى إيه للعم، تمام. مثال هالك عن أم وأخ الأم وعم، فللأم الثلث مخرجه من 3، والأخ الأم الثلث مخرجه من 6، والثلاثة أصغر من الستة، وهي تفني أو تفني الستة في مرتين، تمام. لأنك يعني لو طرحت إيه ثلاثة من الستة مرة، ثلاثة من الستة يبقى ثلاثة، وبعدين اطرح ثلاثة ثانية مش هي يبقى شيء. نقول إن النسبة التي بينهما هي التداخل، ولذلك نكتفي بالأكبر منهما وهو ستة، ونجعله أصل المسألة، ثم نعطي كل وارث من أصلها حسب إرثه كما في جدول ستة وسبعة، تمام. أدي أم وأخ وإيه وعم دي حليناها، وجاب إيه زوجة وبنت وأخت لأبن، زوجة وبنت وأخت لأبن، الزوجة لها إيه لها الثمن لوجود البنت، والبنت نص، والأخت لأبن الاخت لابن عصبة ايه؟ عصبة مع الغير. تمام؟ عصبة مع الغير تاخد الباقي. طيب معايا 8 و2 يبقى المسألة من 8. تمام؟ 8 على 8 فيها الواحد، 8 على 2 فيها الايه؟ فيها الاربعة، وباقي ايه؟ وباقي باقي 3، 3 للايه؟ للاخت من الاب. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب تقريبا الوقت ايه؟ دخل، وقفنا عند الايه؟ عند التوافق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.